بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في رواية مسعدة بن صدقة، قلنا أنه هناك إشكال في دلالة من جهتين. كلامنا في الجهة الأولى، الجهة الأولى ترتبط بدعوى أن هذه الرواية لا تشمل الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام، وإنما تختص بالشبهات الموضوعية. ذكرت قرائن لاختصاص الرواية في الشبهات الموضوعية، وذكرنا القرائن وكانت أربعة، ودخلنا في مناقشة هذه القرائن. بالنسبة إلى القرينة الأولى، وهي قرينة ذكر الأمثلة والتطبيقات في الرواية، وكل هذه التطبيقات والأمثلة هي من نوع الشبهات الموضوعية، وهذا يشكل قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية. هذه القرينة الأولى، قلنا أن هذه القرينة غير صالحة كما ذكرنا في الدرس السابق، اعتبار أنه من الممكن افتراض أهمية الشبهة الموضوعية. كثرة ابتلاء المخاطب بها جعلت الإمام عليه السلام يمثل فقط لهذه الكبرى الكلية الشاملة للشبهات الحكمية والموضوعية بأمثلة لبعض مفردات هذه الكبرى. هذا ما بمحذور، هذا كله مضافا إلى أنه هذا لو التزمنا بأن الأمثلة هي تطبيقات لتلك الكبرى وأمثلة للكبرى المذكورة بقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إذا قلنا بأنها تطبيقات هي الكبرى، يجي هذا الكلام أنه تصلح أن تكون قرينة على الاختصاص أو لا، وإلا سيأتي أن هذه الأمثلة ليست تطبيقات للكبرى أصلا، ليست تطبيقات لكبرى أصالة الحل المستفادة من صدر الرواية، وإنما هي أجنبية عنها، هي تطبيقات للحلية المستفادة من قاعدة اليد، أو للحلية المستفادة من الاستصحاب، وهذا غير محل الكلام. فالأمر يكون أوضح أن هذه الأمثلة لا تصلح أن تكون قرينة على اختصاص الصدر بخصوص ماذا؟ بخصوص الشبهات الموضوعية، لأن الأمثلة أصلا ليست أمثلة لما ذكر في صدر الرواية، وإنما الكلام السابق يأتي إذا كانت الأمثلة أمثلة لما ذكر في صدر الرواية، وحيث أن هذه الأمثلة كلها من نوع الشبهات الموضوعية، فيقال بأنه قرينة على اختصاص صدر الرواية، على اختصاص الكبرى بخصوص باب الشبهات الموضوعية. وقد عرفت بأن هذا حتى مع ذلك أيضا ليس شنو؟ ليس تاما. هذه بالنسبة إلى القرينة الأولى. وأما بالنسبة إلى القرينة الثانية، القرينة الثانية كانت هي، ذكرناها بهذا الشكل، ذكرناها بأنه أن ذيل الرواية الذي يقول حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، هذا البينة في الرواية هو قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية، باعتبار أن جعل البينة غاية للحلية هذا لا يكون إلا في الموضوعات، هذا هو الاستدلال، باعتبار أن جعل البينة غاية للحلية هذا لا يكون إلا في الموضوعات، باعتبار أنه في الموضوعات الحلية الثابتة لها لا ترتفع إلا بشهادة شنو؟ إلا ببينة، إلا بشهادة عدلين، فيكون قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية. هذه القرينة الثانية قلنا بأنه الظاهر أنه لا يراد بالبينة في الرواية شهادة العدلين، أو نقول بأنه من المحتمل على الأقل أن المراد بالبينة ليس هو شهادة العدلين، وإنما المراد بالبينة معناها اللغوي، ومعنى البينة لغة هو ما يكون موضحا لغيره ومبينا لغيره. قامت البينة على كذا، البينة مقصود بها وضحت كذا وبينت كذا، فهي بينة يعني تبين الغير، تجعل الغير بينان، تجعل الغير شيئا واضحا، هذا هو المقصود بالبينة لغتان. احتمال أن يكون المراد بالبينة في الرواية هو هذا المعنى اللغوي، حينئذ قرينة البينة لا تستطيع أن تكون قرينة على الاختصاص بالشبهات الموضوعية، لا تستطيع أن تكون قرينة. لماذا؟ لأن البينة بمعناها اللغوي كما يصح جعلها غاية للحلية في الشبهات الموضوعية، يصح جعلها غاية للحلية في الشبهات الشنو؟ قلوا يا الحكمية بمعناها اللغوي. افترض أنه في الشبهات الحكمية خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة في الشبهات في باب الأحكام بلا إشكال، خبر الثقة المعتبر يمكن جعل غاية للحلية في باب الشبهات الشنو؟ الحكمية، لأنه حجة في الشبهات الحكمية. فإذا كان خبر الثقة حجة حينئذ يمكن جعل البينة بمعناه اللغوي غاية للحلية مطلقا، يعني في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الشنو؟ الحكمية. الاختصاص المتوهم بالشبهات الموضوعية مبني على افتراض ماذا؟ على افتراض أن يكون المقصود بالبينة شنو؟ شهادة شنو؟ عدلين. فيقال أنه في باب الأحكام لا، الغاية ليس شهادة عدلين، بل الغاية هي شنو؟ هي حتى شنو؟ شهادة عدل واحد وشهادة الثقة الواحد. فمن جعل الغاية البينة بمعنى الاصطلاحي تكون قرينة على الاختصاص، بينما على احتمال أن يكون المراد هو البينة بالمعنى اللغوي فالبينة لا تكون قرينة على الاختصاص، لأن خبر الثقة المعتبر في باب الشبهات الحكمية يدخل في البينة بمعناها شنو؟ اللغوي، فيصح جعلها غاية. خصوصا يتأكد هذا المطلب بما ذكرناه من أنه مسألة إرادة شهادة العدلين من البينة قد يقال بأن هذا اصطلاح حادث لم يكن موجودا في زمان نزول الرواية، مما يؤيد أن المراد بالبينة في الرواية هو المعنى شنو؟ اللغوي. وإن ناقشنا هذا الأخير قلنا لا يستبعد أنه هذا الاصطلاح استقر مثلا باعتبار كثرة التداول وكثرة الاستعمال، ثم تنزلنا وقلنا لا أقل من الاحتمال أن المقصود بالبينة في الرواية هو شنو؟ هو المعنى الاصطلاحي. هذا مما يمنع من الاستدلال بالرواية على التعميم، ولو احتمال أن يكون المراد بالبينة هو خصوص المعنى الاصطلاحي، يعني شهادة شنو؟ شهادة عدلين، شهادة عدلين، هذا يجعل الكلام داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون قريدا على التقييد بخصوص الشبهات الموضوعية، وبالتالي يمنع من انعقاد العموم ويمنع من انعقاد شنو؟ من انعقاد الإطلاق. لكن قلنا بالأخير أن هناك ظهور في داخل الرواية، هناك ظهور في داخل الرواية، هذا يكون مقدم الظاهر على مسألة استقرار الاصطلاح أو احتمال استقراره، هذا الظهور في داخل الرواية وهو المقابلة بين ماذا؟ بين الاستبانة وبين البينة، حتى يستبين لك خلاف ذلك أو غير ذلك أو تقوم به ماذا؟ البينة. هذا التقابل إذا فسر بهذا المعنى بأن الفرق بينهما هو هذا، أن الاستبانة المقصود بها أن يستبين الشيء في حد نفسه، بينما مقصود بالبينة أن يقوم شيء ويبين ماذا؟ يبين خلاف ذلك أو غير ذلك، شيء يقوم ويدل على خلاف هذا أو غير هذا كما في الرواية. بناء على هذا التقابل يكون المقصود بالبينة ليس المعنى الاصطلاحي، وإنما كل ما يكون مبينا لغيره، كل ما يكون مبينا لغيره، الشيء تارة يستبين بنفسه وأخرى يستبين شنو؟ بغيره. يستبين بغيره، استبان بغيره سواء كان بشهادة عادل أو استبان بخبر ثقة أو إلا ما غير ذلك مما يكون حجة ومعتبر ويعتبر بيان على ماذا؟ على الشيء. هذا مطلب، هذا حينئذ يكون ظهور، يشكل ظهور في الرواية قد يمنع من الالتزام بأن البينة استقر لها اصطلاح في خصوص شهادة شنو؟ شهادة العدلين. هذا ما ذكرنا فيما يرتبط بماذا؟ بهذا. وليس المقصود، لعله يعني اشتبهنا في الدرس السابق، أن المقصود هو استقرارها شهادة عدلين في خصوص باب القضاء. الشيخ ذكر هذا المعنى في خصوص باب القضاء، لا، المقصود هو هذا، أنه البينة في باب القضاء استعملت في شهادة العدلين، لكن هذا أوجب ماذا؟ أوجب تداول الاستعمال وكثرة استعمال البينة عندما تطلق في خصوص شهادة العدلين، ولو في غير باب شنو؟ ولو في غير باب القضاء. فما هو المتعارف حتى في كتب الفقهاء أيضا عندما يذكرون البينة يكون مقصودهم شنو؟ شهادة عدلين، لا في باب القضاء، وإنما لا، يصعد اصطلاح في ماذا؟ في شهادة العدلين. هذا ما يرتبط بالقرينة الثانية، وتبين عدم تمامية القرينة الأولى وعدم تمامية القرينة الثانية. أما القرينة الثالثة، القرينة الثالثة مسألة الحاصرة المستفاد من الرواية، والأشياء كلها على ذلك حتى حصر الغاية بماذا؟ حتى يستبين لك خلاف ذلك أو غير ذلك أو تقوم به البينة. هذا حصر الرافع للحلية، حصر الرافع للحلية بهذين الأمرين، بالاستبانة والمقصود بها العلم الوجداني، العلم الوجداني بالشيء، وبقيام البينة. هذا الحصر هذا لا يكون إلا في الشبهات الموضوعية، فيكون قرين على اختصاص الرواية في الشبهات. ماذا؟ في الشبهات الموضوعية. ليش؟ لأنه في الشبهات الحكمية الرافع للحلية فيها لا يختص بخصوص الاستبانة، بخصوص العلم وشنو البينة، لا ينحصر بذلك. في باب الشبهة الحكمية الرافع للحلية قد يكون استصحاب الحرم، يرفع العلم استصحاب الحرم. خبر الثقة الواحد إذا قام على التحريم يرفع ماذا؟ يرفع الحلية الثابتة في الشبهة الحكمية. إذن في الشبهة الحكمية الحلية الثابتة فيها لا ينحصر الرافع لها بالعلم والبينة، بل هناك أمور أخرى ترفع ماذا؟ الحلية الثابتة الحكمية. بخلاف الشبهة الموضوعية، فإنه في الشبهة الموضوعية الرافع للحلية في الشبهة الموضوعية منحصر بالعلم وبماذا؟ وبالبينة. منحصر بالعلم وبالبينة، وعليه تكون هذا، يكون هذا الحصر قرين على ماذا؟ على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية. هاي المسألة مهمة، أنه شنو هاي الدعوة؟ لماذا يكون الرافع للحلية في الشبهة الموضوعية منحصر بماذا؟ بالعلم والبينة. شنو الدليل عليها؟ واضح؟ إذا تم هذا المطلب يصح أن تكون الرواية شنو؟ مثلا قرينة على ماذا؟ الحصر قرينة على الاختصاص بالشبهات الموضوعية، لأن الرافع فيها منحصر، بينما الرافع في الشبهات الحكمية الحلية ليس منحصرا بهذين الاثنين. لكن الكلام في هذا، يعني شنو الدليل على أن الرافع في الشبهة الحلية في باب الشبهات الموضوعية منحصر بالعلم وبالبينة؟ في الحقيقة هاي الدعوة دعوة الحصر، حصر الرافع بالأمرين في الشبهات الموضوعية، مبنية على أن نلتزم بأن خبر الثقة الواحد ليس حجة في الموضوعات، أي واحد، ومبنية على أن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. إذا بنينا على هذين الأمرين، بنينا على هذين الأمرين قد تصح الدعوة. لماذا؟ لأن الحلية في الشبهات الموضوعية، الحلية في الشبهات الموضوعية يمكن أن يقال بأنها الرافع لها منحصر بالعلم والبينة. ليش؟ لأنه استصحاب ما يجري بحسب الفرض، فرضنا هذا. خبر الثقل واحد أيضا شنو؟ ليس حجة في الموضوعات. يمكن أن واحد يجي يدعي يقول بأن الرافع للحلية في الشبهات الموضوعية منحصر بالعلم والبينة، بخلاف الشبهات الحكمية فإن الرافع للحلية فيها لا ينحصر بذلك، لأن خبر الثقل واحد على الأقل حجة قطعا في الشبهات شنو؟ حكمية، فلا ينحصر الرافع، فيجعل الحصر قرينة على اختصاص الحديث بشبهات موضوعية. وأما إذا أنكرنا ذلك لا نلتزم بذلك، لا نلتزم بأن استصحاب لا يجري في شبهات موضوعية، يجري في شبهات موضوعية في شبهات. إذا لم نلتزم بماذا؟ بأن خبر الثقة ليس حجة في الشبهات الموضوعية، التزمنا بأن خبر الثقة حجة في الشبهات الموضوعية. حين بناء على هذا، بناء على هذا الحاصر كما لا يصح في الشبهات الحكمية كذلك لا يصح في الشبهات الموضوعية، لنفس السبب، لنفس السبب الذي منعنا من ثبوت الحصر. قلنا أن الحصر لا يثبت في الشبهات الحكمية، شنو السبب؟ هو أن خبر الثقل واحد حجة، استصحاب حجة في الشبهات الحكمية. لنفس هذا السبب نقول به في الشبهات الموضوعية، لأن خبر الثقل في الموضوعات حجة والاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية. فإذا الحصر لا يصح فيهما، الحصر لا يصح لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية، لأنه الرافع للحلية في كل منهما ليس منحصر بالعلم وبالبينة، هناك رافع آخر فلا يصح الحصر فيهما. هذا كله إذا أردنا من البينة المعنى الاصطلاحي، يعني شهادة شنو؟ شهادة عدلين. إذا أردنا بالبينة شهادة عدلين فحينئذ الحصر لا يصح فيهما. ليش؟ لأن الرواية تقول إلا بالبينة، ما تحصر بالبينة لا بالشبهة الحكمية ولا بالشبهة شنو؟ الموضوعية. الرافع للحلية فيهما لا ينحصر بشهادة عدلين والعلم، لا ينحصر بذلك، فالحصر لا يصح فيهما. وأما إذا أردنا من البينة في الرواية معنى اللغوي كما تقدم احتمالا، فحينئذ الحصر يصح فيهما، يصح في كل منهما. إذا أردنا بالبينة معناها اللغوي الواسع الذي لا يختص بشهادة عدلين، بل يشمل كل ما يكون حجة على الشيء ويكون مبين علما للشيء ولو بالتعبد، فالحصر يصح كما يصح في الشبهات الموضوعية يصح أيضا في الشبهات الشنو؟ الحكمية. فيصح أن يقال أن الرافع للحلية في الشبهات الموضوعية منحصر بالعلم وبالشنو؟ وبالبينة بمعناها اللغوي في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن خبر الثقة بينة بالمعنى اللغوي، وهذا كذلك يصح الحصر في الشبهات الموضوعية بعد افتراض أن خبر الثقة حجة في الشبهات، ماذا؟ في الشبهات الموضوعية. إذن على كل تقدير لا يمكن جعل الحصر في الرواية قرينة على الاختصاص بالشبهات شنو؟ موضوعية. على كل تقدير بناء على أن خبر الثقة حجة في الموضوعات، وأن الاستصحاب يجري في الموضوعات في الشبهات الموضوعية بناء على هذا، سواء قلنا بأن البينة يراد بها المعنى الاصطلاحي، أو قلنا أن البينة يراد بها المعنى اللغوي. الحاصل ليس قرينا على ماذا؟ على الاختصاص بالشبهات الشنو الموضوعية، لأنه على أحد التقديرين لا يصح الحصر مطلقا، وعلى التقدير الآخر يصح الحصر مطلقا، فلا يمكن جعلها قرينا على ماذا؟ على الاختصاص. هذا الاعتراض على هذه القرينة. قد يقال في مقابل ذلك، في مقابل ذلك قد يقال بأنه ليس المقصود من هذه القرينة هو الحصر مطلقا، يعني حصر الرافع للحلية بالأمرين بالعلم والبينة مطلقا. لا، المقصود به هو الحصر بالإضافة إلى الأمثلة التي ذكرت في ماذا؟ في الرواية. بالإضافة إلى الأمثلة التي ذكرت في الرواية، في الجواب كأنه افترض أنه الحصر الرافع للحلية بالأمرين بلحاظ مطلق جميع الشبهات. حينئذ ورد الاعتراض السابق بأنه ما حصر. إذا قلنا البينة المعنى الاصطلاحي فالحصر لا يصح، كما لا يصح في الشبهات الحكمية أيضا لا يصح في الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن خبر الثقة الواحد شنو حجة والاستصحاب يجري، فلا يصح الحصر إذا أريد المعنى الاصطلاحي. إذا أريد المعنى اللغوي فيصح الحصر فيهما. ليش؟ لأن خبر الثقة حجة في الموضوعات. لاحظ مطلق الشبه الموضوعية، واضح؟ لأن الاستصحاب يجري في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية. لاحظ به مطلق الشبهات الموضوعية. هو يقول لا، أن المقصود بالقرينة مو هذا، المقصود بالقرينة الحصر بلحاظ الأمثلة المذكورة في الرواية، بلحاظ الأمثلة المذكورة في الرواية. الأمثلة المذكورة في الرواية شنو هي؟ ثوب لعله سرق على مسروق، عبد لعله طهر فبيع، أو شنو الثاني مثل شنو، باع نفسه، امرأة تحتك ولعلها رضيعتك أو أختك. هذين الأمثلة. في هاي الأمثلة الرافع للحلية ينحصر بماذا؟ ينحصر بالبينة أو شنو أو العلم. في هاي الأمثلة كلام، في هذا الحاصل بلحاظ هذه الأمثلة. ليش؟ لأن الحلية ثابتة في هذه الأمثلة، هي حلية من نوع خاص كما سيأتي في الاعتراض الثاني على أصل الاستدلال سيجي. أن الحلية ثابتة في هذه الأمثلة ليست هي حلية مستفادة من أصالة الحل، وإنما هي حلية ثابتة بقاعدة اليد أو بالاستصحاب. في باب الثوب والعبد هي حلية ثابتة بقاعدة اليد، في المرأة هي حلية ثابتة بماذا؟ باستصحاب عدم تحقق الرضا بينه وبينها، أو عدم تحقق النسب بينه وبين هذه المرأة التي هي تحته. فإذا هي حلية مستندة إلى قواعد وأصول، مستندة إلى اليد أو إلى الاستصحاب، مو مستندة إلى أصالة الحل. حتى تقول أن الحلية المستندة إلى أصالة الحل بالمعنى بمعنى أصالة الحل الثابتة في حالة الشك وكذا، هاي لا ترتفع بغيرهما حتى في الشبهات الموضوعية، بغير العلم والبينة. حتى في ترتفع بالخبر الواحد، ترتفع بالاستصحاب، لا، الكلام في حلية ثابتة بقاعدة اليد. هاي الحلية الثابتة بقاعدة اليد لا ترتفع إلا بالعلم أو شنو أو البينة. هذه لا ترتفع بماذا؟ بخبر الثقة، لا ترتفع بالاستصحاب، وإنما هي حلية ثابتة بإمارة باليد. الكلام في هذا، هذه الحلية في هذه الأمثلة من الشبهات الموضوعية وما كان من قبيلها، الرافع لها منحصر بماذا؟ بالعلم والبينة، بخلاف الشبهات الحكمية الرافع لها غير منحصر. فيصح جعل الحصر قرين على ماذا؟ على الاختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية. أقول هذا الجواب، هذا الجواب لعله ينافي قول الرواية في ذيلها، والأشياء كلها على ماذا؟ على هذا، والأشياء كلها على هذا. الظاهر أنه خروج عن نطاق ماذا؟ عن نطاق الأمثلة التي ذكرت في ماذا؟ في هذه الرواية. كل الأشياء على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به ماذا؟ البينة. هذا لعله ينافي ماذا؟ ادعاء أن الحصر في الرواية ناظر إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الأمثلة المذكورة. وبناء على هذا حينئذ الإشكال على القرينية يكون تام، وهو ماذا؟ وهو أنه القرينية مبنية على افتراض ماذا؟ عدم حجية خبر الثقة في الشبهات الموضوعية، ومبنية على عدم جريان الاستصحاب ومثل الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، وهذا لا نقول به. هذا هو الكلام في القرينة الثالثة. القرينة الرابعة تقدم الكلام عنها، يعني الرابعة هي قرينة بعينه، تقدم في الحديث الثالث تقدم الكلام عنها وتبين أنها ليست تامة. ومن هنا يتبين أن يبدو والله العالم أن القرائن التي ذكرت ليست تامة لإثبات اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، ومنه يظهر بأنه الظاهر أن الحديث عام وشامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذا الإشكال الأول في الحديث من هذه الجهة. بعد ذلك ندخل في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يتلخص في هذا الشيء، الإشكال الثاني بقطع النظر أن الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية أو عامة للشبهات الحكمية، الإشكال يتلخص، الإشكال الثاني يتلخص في هذا، في هذا الذي أشرنا إليه، من أن الأمثلة التي ذكرت في الرواية كلها الحلية فيها ليست مستندة إلى قاعدة الحلم، ليست مستندة إلى قاعدة الحلم، وإنما مستندة إلى أصول وإمارات حاكمة على الأصول التي تجري في هذه الأمثلة. وإلا لولا هذه الأصول والإمارات، أصول الموضوعية والإمارات الحاكمة، لولا هذه لما حكمنا بحلية هذه الأمثلة، لما حكمنا بحلية هذه الأمثلة استنادا إلى أصالة الحل، وإنما حكمنا بالحلية فيها استنادا إلى تلك الأصول والإمارات. الثوب والعرض قلنا أن مستند الحلية هو شنو؟ اليد. الثوب اشتراه من السوق، يحتمل أنه مسروق. لا لا، اليد إمارة على ماذا؟ على الملكية وعلى على على عدم السرقة، إمارة قامت على ذلك. وهكذا العبد إمارة، اليد إمارة، ومن خلا من البايع إمارة، من الواهب هو إمارة، يده إمارة على الملكية. فالحلية مستندة إلى اليد، إلى اليد، واليد إمارة شرعا. في الإمرأة، في المرأة اللي يحتمل أنها أخته أو رضيته، الحلية تكون مستندة إلى استصحاب، استصحاب عدم تحقق الرضاع بينه وبين استصحاب عدم تحقق النسل تستند إلى الاستصحاب. فإذا حلية مستندة إلى الاستصحاب أو حلية مستندة لمن إلى اليد، هاي الحلية لا ربط لها بالحلية الثابتة بإصالة الإباحة وإصالة البراءة اللي إحنا مع الكلام بها، ما لا علاقة. هاي الأصول في اليد أو استصحاب عدم تحقق الرضا لو لم تجري فرضا، لو لم تجري في المقام، واحد خذ اشترى عبد من البائع، اشترى ثوب من البائع في السوق واحتمل أن هذا الثوب مسروق، وما تجري فيه شنو اليد، فلنفترض ما تجري بقطع النظر عن اليد وعن سائر الأصول الموضوعية الحاكمة، شنو الأصل في المقام؟ شنو الأصل؟ فساد، أصالة الفساد تجري في هذا، في الأموال المأخوذة ببيع أو شراء ونحوه، الأصل هو الفساد. وإنما يلتزم بالحلية اعتمادا على ما؟ على اليد، اعتمادا على قاعدة اليد. وهكذا في مسألة المرأة، لولا استصحاب عدم تحقق الرضاع الأصل هو فروج، الأصل الاحتياط. نرجع إلى أصالة الإباحة، فالإباحة الثابتة في هذه الأمثلة هي إباحة ليست مستندة إلى أصالة الإباحة وأصالة البراءة اللي احنا نتكلم بها، مستندة إلى قواعد وأصول أخرى في هذه الأمثلة، بحيث لولا تلك لما التزمنا بماذا؟ بإباحة هذه الأشياء، لما التزمنا بإباحتها. إذن هي إباحة ليست مستندة إلى أصالة الإباحة، ومن هنا ينشأ الإشكال، ينشأ الإشكال أنه شنو هذا صدر الرواية؟ ناظر علما ناظر صدر الرواية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه شنو حرام، وذلك مثل الثوب يكون عندك مثل العبد وإلى آخره. صدر الرواية ناظر إلى محل كلامنا أو ناظر إلى حلية أخرى غير ثابتة بإصالة شنو إباحة، هذا الإشكال. فإذا مثلا ما اهتدينا إلى حل ورفع هذا التهافت الواهري بين صدر الرواية وبين الأمثلة المذكورة، حينئذ تكون الرواية مجملة، وإذا كانت مجملة ما نقدر نتمسك بها لإثبات إصالة البراءة، لإثبات إصالة شنو الإباحة. وبعبارة أخرى أنه هناك ما يشبه التنافي بين صدر الرواية وبين الأمثلة. لو كان إحنا صدر الرواية وتعاملنا وياه كما نتعامل مع الرواية الثانية اللي قلنا لا أصل لها في الكتب الحديثية، إيش حديث يجينا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه شنو حرام، حينئذ واضح ناظر إلى أصالة الإباحة اللي هي محل كلامنا ويصح الاستدلال بها. هو قاعد يثبت حلية مشكوك الحرمة، ما يفترض أكثر من هذا، الشك بالحرمة هو شنو؟ هو لك حلال، فيكون ناظر إلى أصالة الإباحة، هذا صدر الرواية. الأمثلة من نجليها المفروض أنها أمثلة لما ذكر في صدر الرواية بقطع النظر عن اختصاصها، حتى لو كانت مختصة بالشبه الموضوعية، هي أمثلة لما ذكر في صدر الرواية، بينما من نجي الأمثلة نجد أنها ليست أمثلة لهذه الحلية، وإنما هي أمثلة مستندة إلى حلية ثابتة بقواعد وإمارات لا علاقة لها بإصالة ماذا؟ بإصالة الحلية. هذا التنافي يحتاج إلى حل، إذا ما وجدنا حل حينئذ يصعب الاستدلال بهذه الرواية إثبات إصالة البراءة في محل الكلام كما هو المقصود في المقام. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.